أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ابتداء أسأل الله العلي الكبير أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل حجكم حجا مبرورا، وأن تعودوا منه كيوم ولدتكم أمهاتكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من حج حجا معينا لم يرفض فيه ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذه هي الجائزة التي ينتظرها كل حاج. ولذلك أود في هذه الجلسة أن تكون مبتدأ النسك، ليست من باب أنها ركن من أركان النسك، ولكن من باب الاستعداد القلبي الذي يلزم كل حاج قبل أن تطأ قدمه أرض المناسك، بحيث يذهب إلى أرض المناسك وهو مهيأ قلبيا وإيمانيا، فيتحقق له ما يرجوه من الحج. ولك أن تتخيل أن كثيرا من الناس يذهبون ويرجعون، ولعلهم رجعوا كما ذهبوا، بل لا أبالغ إذا قلت لعلهم رجعوا أخسر مما ذهب. وعمر رضي الله عنه في زمنه نظر في عام من أعوام خلافته رضي الله عنه، نظر إلى ركب الحجيج فوجدهم عدد كبير غطى الجبال، فقال الركب كثير والحج قليل. يعني الناس المسافرة والناس اللي راحت هناك كتير جدا، لكن اللي رجع حاج وكتب الله حجه قليل جدا. فالرجاء أن تكون هذه الكلمات التي نسمعها والتي ألقيها عليكم تكون سببا من أن تكونوا من القليل الذين يرجعون بحج مبرور. فلا شك أن الحج نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، ينبغي على كل عبد أن يتعامل معها على القدر الذي يليق به. ففريضة الحج التي فرضها الله تعالى على عباده من أعظم شعائر الإسلام، ومشهد رفيع قدره الله تعالى على الخلق ليرفعهم به، وإن كان فيه من المشقة والنفقة فإن ذلك لينال به العبد الكرام. فهو مشهد من مشاهد الأمة المكرمة المفضلة التي فضلها الله تعالى على سائر الأمم، ومشهد عظيم من مشاهد توحيد الأمة الذي يظهر للعالم كله، والذي يظهر لجميع الأديان ولجميع الخلق كيف أن هذه الأمة أمة موحدة تجتمع هذا الاجتماع الذي قلما أن يوجد إلا عند المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يجمع في يوم عرفة بين أجناس الأمة، ترى وسترى لمن لم يذهب من قبل كيف أنك تجد حولك من كل بقاع الأرض ومن كل الأجناس ومن كل الألوان ومن كل الألسنة، لم تجتمع إلا طلبا لعفو الله تعالى وطمعا في كرمه وطمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. تجدهم قد اجتمعوا وعليهم ملابس الإحرام ليشهدوا بحالهم أنهم تجردوا من كل ما وراءهم، وتركوا كل ما يميز بعضهم عن بعض، وترك كل ما يمكن أن يدل على صنفه أو نوعه أو بلده أو حاله من غنى أو فقر أو غير ذلك. لا شك أن الناس يتباهون فيما بينهم بالملابس ويتباهون فيما بينهم بالزي، لكن الإحرام إنما هو مشهد من مشاهد التوحيد الذي يمنع هذه الفوارق التي يعتمد على التفريق بين الناس بعضهم بعض كثير من الخلق. فأنت لا شك عندما ترى إنسان تقول بين عليه إنسان من أهل الغنى أو مبسوط أو كثير المال أو من عائلة أو من قوم كذا، لا تعرف ذلك من قلبه ولا تعرف ذلك من نيته ولا تعرف ذلك من تفكيره، بل تعرف ذلك من مظهره. فالإحرام مظهر يتجرد فيه الخلق من علامات التميز بعضهم ببعض التي يتعالى بعضهم على بعض بها والتي يتفاخر بعضهم على بعض بها. فكان الإحرام الإزار والرداء الذي هو تقريبا واحد مهما كان الفرق، فإنه عند صورته عليك لا يفارق بين هذا وذاك. وهذا مظهر من مظاهر التوحيد الذي فرض الله تبارك وتعالى على الخلق ليدل على أمرين هامين ينبغي أن تجمعه في قلبك. الأول أن هذا مقام لا يصح أن ينظر العبد فيه لنفسه بحسب بأي معنى يفرق فيه بينه وبين غيره، يعني من باب التسوية، وكأنك تعود إلى ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، فتعود إلى أنه ليس بينك، قد يكون من هو بجوارك ويلتصق كتفك بكتفه من أفقر الناس، وقد تكون أنت من أكثر الناس ثراء أو غنى، ومع ذلك لا يفرق بينكما أحد، لأن علامات التفريق زابت في هذا المقام. هذا معنى ينبغي أن يكون في قلبك حتى تعود إلى أصلك وتعود إلى حقيقة أمرك، فيبعث ذلك على افتقار في قلبك. والمعنى الثاني أن تتخيل الآخرة التي يحشر الناس فيها عراة غرلا بهما، لا يفرق بينهم لا بثياب ولا بخلي ولا بزي ولا بزينة، بل يخرجهم الله تعالى كما خلقكم تعودوا. فالله سبحانه وتعالى فرض الحج على أمة المسلمين لتتجلى فيهم تلك المعاني، وفرض عليهم نسكا على ترتيب معين يلزمهم أداءه لا يتخلى عنه أحد، وإن تخلى بطل حجه، وإنه بذلك ينبغي أن تجتمع في قلبه معان مرتبطة بتلك المناسك. وإذا تدبر المسلم ما يكون من صورة الحج وحقيقته التي شرعها الله تعالى من علامات توحيد الأمة وإفراده سبحانه وتعالى ودلالات التوحيد التي ستعلم بعضها، والبراءة من كل دين سوى الإسلام، والهجرة إلى الله تعالى بالقلب والقالب التي يحاول العبد أن يشهد فيها ربه من نفسه أنه جاء تائبا منيبا يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، إذا تدبر العبد هذه المعاني وغيرها كثير كما سأذكر بها، ونظر إلى حال الحجيج في أرض الحج، وجد أن هناك بونا بعيد بين الحقيقة وبين الواقع، وبين المراد من الحج إيمانيا وقلبيا وتكليفيا وبين الواقع. فإن الذي ذهب منكم قبل ذلك يعرف أن الناس يذهبون إلى هناك، وكثير منهم قد قست قلوبهم ولم يتدبروا تلك المعاني التي ينبغي أن يتدبروها حتى يعودوا من الحج كيوم ولدته أمهاتهم، فيتعاملون مع الحج وكأنهم في مصيف، مع الفرق أن هنا ما فيش بحر ولا ميوب، إنما هنا في مشتروات في أكل في شرب، فتجد الثمر في مقامات الذكر والتبتل، وتجد الاهتمام بالملذات، وتجد حتى الشقاق والخناق والشجار من أجل طعام أو شراب أو سكنة أو قيام أو قعود أو ذهاب أو إياب، وقلما تجد من انكسر قلبه لله تعالى وجمع جمعية القلب بين يدي الله عز وجل، واستشهد تلك المشاهد التي وقعت من إبراهيم عليه السلام في غابر الزمن وأحياها محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه حينما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة وحيدة في عمره وهي حجة الوداع، فيكون ذلك سببا لأن يخرج من القلب كل ما لوسه وأن يخرج من القلب كل ما سوده، لأنك تذهب إلى 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 هذه الأراضي وكلك أمل في أن يرجعك الله تعالى نظيفا وأن يرجعك الله كيوم ولدتك أمك. استحضر من الآن ومن هذه اللحظة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق راجع كيوم ولدته أمك. ولو تدبرنا هذا الحديث وجدنا هذا الحديث يشتمل على 4 مسائل. الأولى الحج، أن الفريضة التي يشير إليها الحج أو العمل الذي يشير إليه الحديث هو الحج، من حج. ثم لمن؟ المسألة الثانية: من حج، حج لمن؟ المقتضى أن كل العبودية والتشريع والخلق لا يدينون ولا يتعبدون ولا يتقربون إلا لله الواحد الأحد، لا إله إلا الله. فإذا أن المتوجه له بهذا الحج هو الله. المسألة الثالثة هي ما يمكن أن يكون مبطلا ومفسدا لهذا الحج، وهو عبر عنه في الحديث بالرفث والفسوق. ثم الجائزة التي وعد الله بها من حقق هذا المعنى: حجا لله خالص خال من العيوب والمفسدات، فتكون الجائزة رجع كيوم ولدته أمه. وليس المقصود رجع كيوم ولدته أمه ضعيفا يحمل على الأعناق أو يبول على نفسه كما كان، لا، إنما من حيث بياض صفحته، لأن الوليد الذي نزل من بطن أمه ليس لصفحته أي سواد، بل هي بيضاء نصعة، لأنه لم يكتسب بعد شيء، فلم يتكسب ولم يكسب. فعندئذ يكون قد فاز العبد، لأن الله طهره من ذنوب على مدار 40 50 60 أكثر أقل من الأعوام. ونحن نعلم أن اليوم الواحد إذا عرضناه على الشرع وجدنا أن فيه من الآثام والذنوب وما يسود القلوب والعقول والهموم والوجدان والنفوس ما لا يعلمه إلا الله. وبالتالي كأنك عندك أرض خريبة ألقى فيها الناس على مدار 60 عام من الزبالة والميتة والجيفة، فجعلوا فيها أطنان لا يمر بها أحد إلا يتأفف، وكلما مر بها أحد ينظر إلى الأرض كيف تطهر هذه الأرض، عايز كركات الأرض كلها عشان تنظف الأرض التي ملئت بهذه الأجياف وهذه الوساخات وهذه أعزكم الله. فيكون من الله فضل عليك أن في أيام معدودات، أيام معدودات وأيام معلومات، المعدودات العشر والمعلومات، المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق، في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التي لا تتجاوز 14 أو 15 يوما بجملتها على أكبر تقدير وعلى أكبر عدد وعلى أكبر زيادة، تتطهر هذه البقعة من كل ما عليها من أقران وأوساق بلغت الجبال، وتعود نظيفة طاهرة، فيكون ما بقي لك من العمر حتى وإن كان فيه من الخطأ وفيه من كذا، فعندما يلقى في صحيفة بيضاء فإنه لا يعني كما يقال أن من غفر الله له فإنه يعينه على الطاعة، فلا يبقى له من أجله ما يسود به صفحته كما كان، لأن الله تبارك وتعالى قد رضي به وقد قبله وأرجعه من فضله وكرمه كيوم ولدته. وإذا نظرت في الحديث وجدت أنك مطالب بهذه الأربع: أما الأولى فهو إقامة حج، وهذا لا يعني أنك لابد أن تقيم الحج على الوصف الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه قال: لتأخذوا عني مناسكم. ومسألة النسك أنا حذكركم بها إجمالا، لكن أنا أعتقد معكم الكتاب ده أنا بأرجو على الله، يعني اعتبرها يعني طلب لله إنك تقرأه من باب نفع نفسك، من باب العلم قبل القول والعمل، لأن الله لا يقبل من العبد عملا إلا على وفق ما شرع، ولن يعذرك الله تعالى وقد عزمت على الحج ورتبت وعلمت وأنفقت من المال وقدمت وحجزت وبقالك 2 3 4 عملت وتأشيرة جت ولا ما جتش، ثم تذهب وتقول انا جاهل بالنسك معرفش ربنا يعذرني، لانك لم يلقى بك في ارض الحج قدرا او دفعة بغير مقدمات، انما بقالك شهور عمال تنوي في الحج وتعزم عليه، فلابد من ان تعلم قبل ان تقول او ان تعمل، ولو لم تعلم لكان قولك خطأ وعملك خطأ، وعندئذ يرد عليك عملك لانك ضيعته. فمن قدر الله له الحج ومكن له النزول في ارض النسك وقدر له ان يمكنه ويسلمه ويوصله امنا ويعينه باسباب العون ويخفف عنه باسباب التخفيف من ان يصل الى ارض النسك، فهو ملزم ان يقيم النسك على ما شرعها الله تعالى، لان الله لا يقبل الا ما شرع. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الموت والأموات، والحياة والأحياء. ليه؟ ليأكلوا ويشربوا ويبنوا ويتكسبوا ويتمتعوا ويتزينوا، ويتفاخر بعضهم على بعض، ويستكثر بعضهم بعض من الدنيا، ويعيش وكأنه لن يموت أبدا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل هو ما كان خالصا لله تعالى على وفق ما شرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف وسط أصحابه وهم أحرص الناس على اتباعه، وهم لا يتركون أمرا إلا وقلدوه فيه، ومع ذلك يشدد عليهم حتى لا تضيع حاجتهم ويقول لتأخذوا عني مناسككم. هم أصلا من غير ما يقول لهم كده هم تعودوا إيه في مدار السنين كلها التي صحبوه فيها. دي كانت آخر سنة له صلى الله عليه وسلم، صحبوه منهم اللي صحبوه كنبي، منهم اللي صاحبه 10 سنوات، منهم اللي صاحبه 15، منهم صاحبه 20 سنة من اول الرسالة كأبي بكر. 23 عام كانت اخر عام في عام الحجة، في عام حجة الوداع، ومات بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال لهم في الخطبة لعلي لا القاكم بعد عام هذا. وفعلا توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقى. إذن هم بطبيعتهم كانوا لا يأخذون شيئا من الدين إلا منه، كانت تتربص به أبصارهم كالكاميرات المسلطة، حتى إن الواحد منهم يبص عليه يلاقي فتح أزرق قميصه، يفتح أزرق قميصه، يلاقي منهم الواحد منهم متوضى بالطريقة الفلانية يتوضى بالطريقة الفلانية، يلاقي واحد منهم إنه عمل كذا يروح عامل كذا. حتى إن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا في أي سفر من الأسفار تحرى الخطوات والطريق الذي سار فيه النبي، ويقف في أي موقع أو أي موقف نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فينزل فيه ويصلي، وبعدين يسألون أنت بتعمل كده إزاي، يقولون أنا شفت، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإني أفعل مثل ما فعل. هذه الخاصية كانت موجودة في الصحابة، ليست كحالنا. الواحد منا ممكن يعلم الشرع ويذكر به ومع ذلك إيه يعني يترك، لا يهتم، لا يبالي، لا يأخذ عن نفسه التمسك والحرص، نظرا لكثرة الجهل وأشياء كثيرة تمنع الإنسان من الهدى. نسأل الله أن يهدينا وأن يخلصنا وإياكم من كل عائق يبعدنا عن الهدى. وبالرغم من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين كل الحرص أن يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، إلا أنه في يوم الحج قال لهم لتأخذوا عني مناسك، وكأن هم ايه هيحجوا من دماغهم او يتصرفوا من دماغهم، فنبههم، وهو عايز التنبيه موجود فيهم، لكن هذا يدلك على ان الامر يعني ان من حج منهم على عوائد الجاهلية، لان هم كان الجاهلية بتحج، الحج مش موجود في زمن الاسلام بس، الحج ده من زمن ابراهيم، واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني على ارجلهم وعلى كل ضامر يعني على كل بعير هزل من شدة السفر، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج بعيد، مكان بعيد عميق. فمعنى ذلك ان الحج موجود من زمن ابراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن تبدلت شريعته وادخل عليه المشركون ما ليس منه وبدلوه وجعلوا فيه من العقائد ما لا يصح، فكانوا بذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم الحج على ما يرضي ربه، بما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى. يبقى إذن كل مسلم منا يتخيل نفسه كده النبي صلى الله عليه وسلم واقف ويقول له لتأخذوا مناسككم، يبقى هو مطالب أنه يحفظ النسك أكثر من اسم ثلاثي أو رباعي. بيتقال لك اسمك إيه؟ بتقول محمد أحمد محمد إبراهيم حسنين. احفظ النسك أشد من هذا الاسم، حتى لا تجد نفسك سريع التقليد لقوم جهلوا. ويمكن اللي راح هناك اكثر من مره يرى كم من جهل للناس. الواحد كان بيبكي، والله انا كنت ببكي، وان كانت الناس تقعد تسال كتير، لكن انا كنت ببكي في نفسي، اقول طب ده جاي ومتكبد صعاب وتكلف مكاليف شديده جدا و و و ومع ذلك يجي هنا يقول لك انا ما اعرفش حاجه. لدرجه ان انا في مره في الفتره في المره الاخيره دي واحد جه سالني سؤال، والله ما ملكت نفسي ان انا انهاره، مع انه راجل قد ابويا، لكن نهرته نهر شديد. قلت له انت بتبيع، انت بتشتغل ايه؟ قال انا ببيع، تاجر خضار وبتاع. قلت له عارف سعر الخضار وبتعرف تجيب الاقفاص، بتعرف تشتريها وبتعرف تجيب سعرها كويس جمله عشان تبيعها وتكسب فيها، ولا بيضحكوا عليك؟ قال لي لا بعرف. قلت له طب اشمعنى ده اللي انت جاي له متكبد وعملت ما كلفتش نفسك تسال، وجاي هنا كله لخبطته، لخبطته عمرتك كلها بتعملها كما لو كانت يعني سبحان الله العظيم، ده اللي راح يتفرج على سيما يعمل منكر بيعمل له قواعد وتعلمه. فشيء من المخزي جدا ان يكون الانسان بذل كل هذه المقدمات ثم لا يعلم. فان لم يعلم لا عذر له، لان انت دلوقتي خلاص مهيئ، عارف انك راح تحج، انت معذور لو انه راكب في طياره كده عشان تروح الجيش، ولا رايح حرب وهوب سقطوك عشان تحج، يبقى هنا ساعتها لو انت ما تعرفش يمكن يكون لك عذر. لكن انت اللي عمال تجهز من 4-5 اشهر ولا يمكن من 4-5 سنين الله اعلم، عمال تحوش وترتب وتعمل جمعيه وتقول انا مستني المكافاه ومستني الخصخصه ومستني اخد الاخر من الخدمه واطلع حج واطلع، وعمال تقول، وبعدين مع ذلك لا تتعلم النسك، فتبقى مساله من اعنف ما يكون. وهذا يدل على انك ترضى بالدنيه في الدين، وان ارخص حاجه عندك دينك. راينا الناس في دنياهم يعني لا يسكتون عن الامر حتى ياتون بقراره وياتون بمنتهى عشان يبقى ناصح وشاطر، ويجي في الدين الموضوع ده كده لا. فطبعا ده امر عظيم جدا، انك لابد ابتداء تتعلم النسك. انا جلستي معاك الان مش عشان اعلمك النسك بقدر ما هي ان انا اذكرك بمعان ينبغي ان تحيا في قلبك عسى ان تعود من حجك كيوم لذلك. اما مسألة النسك هنتناولها، لكن انت ركز لعلك تجد ان شاء الله في الكتاب ده يعني كأن واحد بيحكي لك بالضبط، كأن واحد بيقول لك ايه بص تعالى كده وتعالى كده وتعالى، هتجد هذا ان شاء الله تعالى. فيبقى ابتداء ده اساس ليك، لان تذكير لك بالنسك الان سرعان ما تنساه مع زحمة الطيارة والمروح والمجي والشنط والشنطة اللي ناقصة والبتاع ومش عارف ايه، والست تاهت منك وعمال تجري راحت فين وجات منين. لكن لما يبقى معاك شيء معين وانت اصلا مش قاعد في العلم باستمرار، وما انتش طالب علم وما انتش راجل يعني بتدرس الامور دي باستمرار، فجديدة عليك، يبقى لازم تحفظها زي اسمك وتبقى معاك كده هو، بحيث انك انت ماذا تعمل هنا وماذا عساك ان تفعل هنا يرحمك الله، وانت تعمل ايه في المكان الفلاني وايه اللي تعمله ده وليه بتعمل كده، هو هتجد الامر ده مفصل معك. الامور ايضا مما ينبغي ان يتخيله العبد، الحج يعني ايه؟ يعني ايه تحج؟ الصلاة انت عارف، صلاة يعني معناها اعمال مخصوصة في اوقات كتبها الله على المؤمنين، ظهر وعصر ومغرب وعشاء، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبينها ركوع والسجود وكذا. الحج يعني ايه الحج؟ الحج لغة يعني القصد، الحج لغة القصد. الحج لغة القصد، وشرعا قصد المعظم، قصد المعظم، وفي الشرع على الخصوص قصد أماكن النسك على رأسها البيت الحرام وعرفات على وجه التعظيم. قصد منازل النسك على رأسها البيت الحرام وعرفة، لأن العمرة ما فيهاش حج ما فيهاش عرفة، العمرة فيها بيت الحرام، العمرة فيها البيت الحرام لكن ما فيهاش عرفة، فبالحج الحج قصد معظم. طب فين المعظم بالنسبة لك؟ البيت الحرام معظم، عرفات معظم، يوم عرفة، مش في غير عرفة، في غير عرفة غير مش معظم، لكن معظم يوم عرفة لانه هذا هو يوم المشهد، يبقى على وجه التعظيم. يبقى ده، طب ده يملي عليك ايه؟ معنى كلمة حج تملي عليك انك لما تنزل هذه البقاع لا تتعامل معها كما تتعامل مع شبرا ودمياط واسكندرية وشارع شبرا وميدان رمسيس والمعادي، وتتعامل معها بقى كأنك انت ايه رايح جاي، وتتعامل وتتخانق وتخبط وتبص على دي وتعمل على دي وتفرج على الحاجات. لا، انما معناه انك قاصد من بلدك قصد تعظيم، واللي قصد تعظيم بيخش مرهوب، بيبقى عامل لكل خطوة مكان. الواحد بيشوف الحجيج قاعدين يشربوا السجاير ويشربوا الشيء، والله كانوا بياخدوا الشيش على عرفات من الكرب الشديد ومن الغب. فهذا عاد محروما. ليس المحروم من لم يملك ثمن الحج، لان قد يكتب الله له اجرا كاملا لانه من غير اهل الاستطاع، انما المحروم من تملك مالا ذهب به الى ارض المناسك ثم عاد ثم عاد ليس كيوم ولدته ام، عاد بغير حد، هذا هو المحروم. وبالتالي يبقى اذا انت الامر بالنسبة لك اول حاجة يعني ايه حج؟ اذا اسأل نفسك يعني ايه حج؟ الحج قصد لمعظم. طب وفي الشرع على الخصوص قصد للمناسك المعظمة، قصد للمناسك المعظمة على وجه التعظيم، يعني انت رايح لها وانت معظمها، وانت معظمها بتبص لها كده ترهب. كان السلف اذا رأى الكعبة اغشي عليه، بعضهم كان لما يرى الكعبة وكان شافها قبل كده يغشى عليه، من باب ايه؟ انها مكرمة عند الله، وانها بيت الله الحرام، وانها اول بيت وضع للناس، وانه البيت العتيق، واللي بناه مش المقاول احمد عثمان، ده اللي بناه ابراهيم عليه السلام. فبالتالي المعاني دي موجودة فيه. لكن انت بتروح تبص على الكعبة على ان الكعبة دي ايه، انك تلف حواليها 7 مرات كده هو زي الترماي، المهم انك تخلص 7 مرات وخلاص. وبالتالي لا يرقى في قلبك ما ينبغي ان يكون سببا لرجوعك كيوم ولادتك. يبقى اذا دي اول حاجة تستحضرها، ايه معنى الحج. طيب وبعدين الحج ده لله خالص، يكون لله خالصا. طب يعني ايه لله خالص؟ يعني لا يصح ان تنوي الحج عشان تنال شرف الحج وتنال مرتبة الحج، وثم تقعد تتكلم تقول الحمد لله رب العالمين حجينا بيت ربنا 20 مرة، والحمد لله رب العالمين حجيت وعملت وسويت، زي الراجل اللي كان رئيس في المصلحة وكان يعني له شدة على موظفيه، وراح حج ورجع فايه لسه بيقولوا له يا محمد بيه يا محمد بيه يا محمد بيه، فمسك موظف خصم له وراح مزعله وقال له مره كنت بعمل ايه عشان تقول يا محمد بيه؟ مش المفروض ان انا اللي عملته ده كل اللي عملته ده كله كل فلوس صرفتها ولسه بتقول يا محمد بيه؟ فمعناه انه عايز يتقال له ايه؟ يا حج محمد. فده ما حجش لله خالص، حتى لو راح وعمل النسك وطاف وسعى ووقف بعرفه فعمل كل النسك لم يحج لله خالص. كذلك اللي يحج لكي يبرز في قومه او في اناسه او في عائلته، او اللي يحج عشان خاطر ان هو من باب انه ايه، انه الناس بتجيب بتبني عمارة بتعمل كذا انا هحج، لا، كل هذه المعاني تدخل في قلبك فتفسد القصد الاصلي الذي يجلي معنى الحج او معنى التوحيد في قلبك، هو ان يكون لله خالص. يبقى انت الحج عرفت معناه لله خالص، يعني ايه؟ ان انا احج اي اقوم بعمل كتبه الله تعالى جعله من افضل الاعمال، وجعل فيه من الامور ما لم يجعله في غيرها. العبادات 3 انواع، عبادة مالية زي الزكاة والصدقة، وعبادة بدنية زي الصيام والصلاة، وعبادة مشتركة. امثل مثالين كبار دايما بيضرب بهم العلماء المثل في مسألة المشترك الجهاد والحج. الجهاد والحج، الجهاد بتنال به الشهادة، واللي سبيله مقطوع على المسلمين واتحرموا من طرقه واتحرموا من اسبابه فبقوا دلوقتي ايه بيموتوا في طيس الا من رحم الله. كان زمان بتبقى بابواب الشهادة مفتوحة بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده ومشاهده، اتقفلت علينا الابواب دي، مبقاش فيه الابواب دلوقتي. طيب لما اتقفل الباب ده من رحمة ربنا جعل بابا لا ينغلق ابدا، وأيضا جهاد وهو باب الحج. وفي الحديث عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الحج أمر عظيم إن الجهاد أمر عظيم أفلا نجاهد؟ قال نعم الجهاد الحج، نعم الجهاد الحج. وده معناه إيه؟ يبين الحديث الآخر من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل خير؟ قال الصلاة الوقت. قالوا ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قالوا ثم ماذا؟ قال حج مبرور، حج مبرور. فجعل الحج وراء الجهاد مباشرة، بمعنى ذلك أنه إيه؟ أنه هو الجهاد المملوك. أنت دلوقتي بخلاص قفل عليك الأسباب اللي كانت موجودة أمامهم، كان الواحد منهم في 5 دقايق يخش الجنة. 5 دقايق، أنت ممكن تقعد 50 سنة تكافح، الله أعلم ربنا يجعلنا وإياكم من أهله. لأن فتن ونساء ومشاكل ومشاكل زوجية وزوجتك وأمك وخالتك وعمتك والميراث والمشاكل والشركة والخسارة والفلوس واللي راحت واللي جات فعمال القلب مرة بيض ومرة يسود ومرة يزرق ومرة يبقى كل الألوان فيه ومرة ألوان الطيف. نسأل الله العافية والسلامة. كان زمان قال الرجل، جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، مسك في ايده طب كم تمره كده، ارايت ان قتلت فقتلت اين اكون؟ قال تكون في الجنه. كان في ايده 3-4 تمرات. فقال اانتظر ان اكل هذه التمرات، والله انها لحياه طويله. والقى بالتمرات فدخل فقاتل فقتل فكان من اهل الجنه. طبعا انت السبيل ده مش موجود عندك، ما عندكش سبل، دي مش موجوده لك حاليا. يبقى ايه اللي بقى لك؟ الحج في المعنى ده، في المعنى انك تروح وتبقى تارك وراك كل حاجه زي الجهاد بالضبط. اللي بيجاهد بيعمل ايه؟ ما بياخدش معاه العيل الصغير، ما بياخدش ابنه الصغير وتعاد فسحك في الجهاد، لا ده بيسيب كل حاجه وبيوصي، ويمكن كمان يعني يبقى عامل حسابه ان تتزوج امراته من بعده ويوصي غيره ويسيب كل امواله كل حاجه خلاص خارج. انت نفس الحكايه، انت بتخرج هنا من كل ما تملك، حتى المظهر الذي تظهر به كما ذكرت في الإحرام مظهر تجرد من كل شيء، يعني الجواكت بتاعتك والبدل بتاعتك والبنطلونات بتاعتك ومش عارف وده صوف وده خروف وده مش عارف ايه وده ايه، كل ده خلاص بتسيبه وبتبقى واقف كده ملط زلط، مفيش غير إزار ورداء بس فقط لا غير. طب ما هو نوع من التجرد، صح ولا لا؟ وبإرادتك وبتفعل لوجه من؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى لابد يبقى تستشعر انه الحج ده في معنى الجهاد، في معنى الجهاد، وده بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايه معنى الجهاد؟ يعني انت تروح تعمل ايه؟ تروح تموت وتيجي؟ لا، انما معنى البذل، معنى البذل. الجهاد في بذل، لكن ممكن يقتل فيه العبد فينال الشهادة. الحج في بذل بس وجهد ومشقة، فانت بتستعذب هذه المشقة. وطبعا اللي داخل مع الحج على انه مجاهد يتمنى ما جعل الله في الحج، ما هو زي ما ربنا جعل في في الجهاد شهادة وتروح داخل الجنة على طول وبقى ما كان في فضل الشهيد. طب ما انت نفس الحكاية برضه، لو حججت حجدا قبله الله منك رجعت كأم ولدتك أم، يبقى معنى ذلك لو مت بعد ما وصلت هيبقى مالكش مقال غير الجنة. وده مش برضه مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. يبقى التقى الحج والجهاد التقاء سويا في المآل، ده بيدخش الجنة مباشرة، وده برضه نفس الحكاية بيوصل للجنة مباشرة، مع انك انت ممكن تكون عندك احمال تقيلة وهموم وذنوب لا يعلم مداها الا الله، لكن في ايام قليلة تنفز الى الجنة. طبعا دي يبقى اللي هيدخل مع الحج بهذا العزم وبهذه النية انه الحج بالنسبة له جهاد، بمعنى يستعزم المشاق. لكن الواحد لما تيجي تقول لواحد قوم صلي في الحرم يقول لك لا، ما هو مكة كلها حرم وصلي هنا كده، عشان خاطر يصلي في الايه في الغرفة ويطلق ويفتح التلفزيون يتفرج على القنوات في التلفزيون ويدخن السجاير. انا والله كنت معاي ناس في الحج واقعد انصح في ده واكلم في ده واعمل في ده وعامل زي ما يكون بنادي في جبل، قد لا يستجيب لي الا قليل. وكان واحد بيبكي لان هؤلاء محرومون، وبعد ما دخلش ما فهمش يعني حج. لكن لما انت تفهم ان الحج جهاد هتستعذب اي مشقة. لما يجي يقولك نام في مزدلفة هتنام، لو هتنام على الصخر هتنام، مش عشان انت عايز تنام على الصخر، مش من باب الاهانة، انما من باب المجاهدة في الله. لان عارف ان ده له ايه، ان خلاص ده هيديك الجنة. انت عايز ايه من دنيتك؟ انت كمسلم ايه مرادك؟ اسألك رضاك والجنة، اعوذ بك من سخطك والنار. لو انت صادق يبقى لابد تعي هذه المعاني، وإلا حتكون من الكاذبين. لما تفهم ان الحج جهاد، يبقى معنى ذلك لما يجي يقول لك انك هتعمل كذا يقول لك لا احنا عايزين طيارة تشيلنا من هنا لهنا. والله الواحد بيبكي لما يجد ناس بتبقى مصممة وعاملة حرب مع نفسها، بغض النظر انا ماليش دعوة باي ترتيبات او كده، انا بتكلم على المعاني القلبية. انا اسألك سؤال، انت بتروح من مكة، من مدينة لمكة، او من مكة لمدينة، قد ايه اقصى حاجة على اسوأ ما يكون؟ من 6 لـ7 ساعات لما كل عربية مكسرة وماشي يعني كده ايه، مش واخدها 200 كيلو في الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ركز معايا، من المدينة من ذي الحليفة لـ50 دقيقة من ذي القعدة، يعني 25 ذي القعدة. وصل مكة امتى؟ لـ4 الخلونة من ذي الحج، يبقى كم يوم؟ 9 أيام. حديث عند البخاري، 9 أيام من مكة للمدينة. طبعا ما كانش فيه أسفلت وطريق عدل. اللي راح منكم قبل كده يبص من الشباك بتاع الأتوبيس أو اللي شافه يلاقي إن الطريق كله صخور وجبال شديدة الوعورة. فطبعا المشي ما كانش كده، المشي كان كده وكده وكده وكده، عشان يجي 9 أيام عشان يوصل من مكة، من مدينة لمكة 9 أيام. انت النهاردة لو قعدوك 9 ساعات ممكن تمسك في المشرف وتسب وتشتم وتلعنه. والله رأيت ناس يجي في الإحرام فيحصل مشاكل، مش عارف يهم في الإحرام، في مسجد الإحرام، يقول له أنا مش عايز العمرة ويرمي الرداء ودين وكذا وكذا وكذا. فإيه هذه معاني تدل على أن القلوب ذهبت الأجساد وماتت القلوب فلم تزل. فلما يكون معك ميت هتسيبه وتمشي، فلو كانت القلب ميت هتروح من غير قلب، وبالتالي لما تذهب من غير قلب عمرك ما ترجع كيوم ولادتك كيوم. فدي مسألة مهمة خاصة بك انت، مش خاصة بالشركة او بالترتيبات او الفلوس، دي قضية اخرى قد ييسر الله لك، لكن انت من جواك فين معنى المجاهدة التي عزمت على ان تكون فيها؟ طيب الحج، الشرع شبه الحج بالهجرة، وده معنى ان الحج فيه هجرة. فين الهجرة في الحج؟ انت دلوقتي هتمشي هتعمل ايه؟ هتسيب عيالك وناسك وأهلك. أي سفر ممكن تبعت لمراتك تجيلك، ممكن تاخد أولادك، ممكن ده السفر ده بالذات بيبقى بقى على حسب ما ربنا يسر وكتبها لعباده. فيجي واحد مثلا فلان وما جاتش زوجته ولا أولاده ولا بتاع، بيعمل إيه؟ بيسيبه. راح فين؟ راح نسك معينة ومكان معين وموقع معين ومنازل معينة، مش زي ما تختار، لأن الذي عين هذه النسك والذي عين هذه المشاعر هو الله سبحانه وتعالى. هذا إليها إبراهيم عليه السلام والأنبياء من بعده، وهذا إليها محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمها محمد عليه الصلاة والسلام خير الأنبياء وسيد الخلق أجمعين وخاتم المرسلين لأصحابه الكرام، والصحابة من بعدهم صاروا على ما صار عليه وعملوا بما عمل به حتى ظهرت البدع وتبدلت الأمور وأحدث في الناس في الدين ما ليس منه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم القيامة يجتمع عليه كل من تسمى باسم المسلمين على حوضه، فتأتي الملائكة فتزود بأقوام كثير ممن كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أمتي، فتجيب الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم في حق أولئك الذين يزاد بهم ويبعدون، لا تدري ما أحدثوا بعدك. ده عملوا في الحج وفي الصلاة وفي الصيام، ده عملوا عملية بذرة ميت بعد ما انت مت. وده اللي حصل، أننا في الدين بدلنا وغيرنا. ولذلك بقى أهمنا في الحج 3-4 أمور، إنك تسافر مرتاح والطيران مش عارف إيه والعربيات والهدايا والشرط وانت راجع، وإنك أنت تروح هناك الأكل والشرب موجود ويبقى الآية الأمور دي، هو ده اللي بيهمك في الحج. فلذلك حتى لما يجي واحد يتكلم لك إيه، صراحة الشركة الفلانية دي ما شاء الله عملوا لنا شوية أكل والبوفيه مفتوح وكانت العملية إيه وخلصونا بسرعة. واحد بيحكي لي كان بيسألني سؤال بيقول أنا حجيت مع فلان الفلاني، أساس مش مشكلة مش عارف بكام، ارقام فلكيه. قلت له بعدين؟ قال لي الميزه خلصوا لنا الحج كله بسرعه. قلت له خلصوا لك والحج ده انت ريبت نجد يعني خلصوا لك بسرعه؟ يعني ايه خلصوا لك بسرعه؟ قال لي احنا في عرفه منزلونا الساعه 2 بالليل، رحنا لقينا الحرم هو طفنا وطلعنا على جده في الفنادق 7 نجوم، حاجه محترمه جدا. وبعدين تاني يوم بقى اخر النهار بالليل رحنا حوالي الساعه 10 رمينا، واستنينا للساعه 12 12 ونص رمينا اليوم التاني ومشينا. قلت له ما شاء الله قوه تاني، انتوا كده مش حكيتوا، ده انتوا كده عجيتوا، انتوا كده عكيتوا. فطبعا تخيل هو مبسوط جدا انه راح مصيف. طب ده لو كان راح ايطاليا ورأى نجوم وفنادق ونجف واكل وشرب احسن من اللي في جده، كان يبقى انفعله، على الاقل هو يبقى انفعله في شهوته، لان كده هياخد اسام ده لانه لم يخرج من هنا مهاجر، لم يخرج من هنا قاصد للحسنه، لم يخرج من هنا بالك انت. عشان كده السلف احدهم مات في الحج فزاره اولاده من بعده فوجدوا قد كتب على قبره ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا فيقتل فقد وقع اجره على كتب لفظه لانه خرج في الحج ومات في الحج، فكتب هذه ليرجو عند الله هذا الثواب وهو أنه فقد وقع أجره على الله، لأنه هو خارج من بيته بنية إيه؟ بنية الهجرة. أنا بالحج بقى مو بكل معاني، أنا أصلا أقول إيه؟ خرج للحج بنية فاهم يعني حج، وهو أنه قاصد لمعظم. خرج للحج فاهم أنه جهاد، فخارج يتحمل المشاق لوجه الله ويستعذبها. يستعذبها، تعرف يعني يستعذبها؟ يعني لما يجي يقول لك ايه الطواف من تحت صعب، السعي مش عارف كذا، لو طلعت الجبل ونزلت صعب، خليك كده لف من قريب، يعني ايه يعني كده اقلب يعني. فطبعا ده مش يمكن. المجاهد بيبقى عايز يعمل ايه؟ يبقى عايز يعني الامور كما فيقول لك فين النبي صلى الله عليه وسلم فين. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصعد على الصف، شفت انت اللي راح منكم يلاقي الرخام، وبعدين بعد كده في جبل اسود مدهون كده وفي صخر اسود، كان بيطلع يحط رجله عليه ويقف يدعو بالدعاء المعروف في هذا الموطن، وده كله بالتفصيل معاك في الكتاب، أسأل الله أن ينفعكم به. وبعدين ينزل نفس الحكاية. اللي رايح بنية الجهاد يبقى عم يستعذب المشاق، يستعذبها حتى لو عاجز، حتى لو هو بيتزق. والله العظيم أنا رأيت بعض المناظر من قوم لعل الله جعل في قلوبهم تقوى، نسأل الله أن يرزقنا في قلوبنا من التقوى ما يرضيه عنا، وناس من الأعاجم، راجل ممكن 70 سنة، رجليش عبارة عن خصتين أو بسطين، جسمه كله ما يوزنش يمكن 40 كيلو، وشايل ست نفس الهيئة بتاعته لعلها زوجته، واخد بالك، وماشي من عرفة المزدلفة ماشي. أنا رأيت ده يمكن في ممشى بشر، لما أنت لحد راح منكم يلاقي الأوتوبيسات ماشية وفي وديان كده فيها رمال ناس ماشية فيه، وبعدين يروح يسعى شايلها وبيسعى بيها، ولما تيجي تشوف سعيه تلاقيه عمال يحصى يقاوح بلغتنا بلغة كده، مش اقصد انما يعني اظن مكابدة. كل ده واحد، ده راجل جاي من بلده وقعد طبعا سن 70، تلاقيه من هو عنده 20 سنة بيحوش في الاموال بتاعت السفينة اللي جايبها من الهند او الصين، وعامل حسابه ان هو يحج الحج مش ان هو يعني يتمتع او يتنزه. فاستحضر معنى حج، واستحضر معنى جهاد، واستحضر معنى هجرة. قدامك الحج لماذا فيه أمور واحدة لكل الناس؟ يعني في الصلاة ما فيش حاجة اسمها أمور واحدة لكل الناس إلا اتجاه للقبلة، لكن بتلبس اللي انت عايزه، وبتقف في المكان اللي انت عايزه، بتصلي في المسجد اللي انت عايزه، وخلف الإمام اللي انت عايزه، صح ولا لا؟ الحج ما فيهوش كده، ما فيهوش اللي انت عايزه. يعني عرفه ما فيش حاجه اسمها النهارده بلاش يا جماعه عرفه النهارده زحمه خلينا بعد بكره، لا مش يعني مش اللي انت عايزه. طب اللبس، طب انا بتعب من الازار والدنيا برد وبعدين بيجي لي احتكاك ومش بقدر ولازم البس حاجات، ما فيش اللي انت عايزه. ليه الحج كده؟ لان الحج من معانيه التي ينبغي ان تكون في نفس كل من عرفه معنى الحق وحقيقته، معنى الحج وحقيقته، وأراد أن ينال تلك الجائزة التي وعد الله بها على سبيله صلى الله عليه وسلم، من مقاصده في النفوس إخراجها من براسنها وكبرها. ما فيش واحد مننا ما عندوش كبر، فيش واحد مننا ما عندوش كبر. خد بالك من دي كويس، افهم دي. هتقول لي انا الحمد لله ما عندي، لا، انت ما بترضاش تلبس ثياب مش نظيفة، ما بترضاش تخرج قدام الناس الا في احسن صورة. طبعا ده مش حرام، لكن انت من جواك لو فرضنا انك اضطريت ليها مش هتخرج. فحرصك على الحسن ده شيء مطلوب، لكن افترض انك ارغمت. لو انا جبت لك كوباية مية من بير وبير معاك عنك، هترميها في وشي لا يمكن تصور، لان انت فلان الفلاني او الست هانم الفلانية او اي حاجة. لكن الحج لماذا جعلت كل الامور مفروضة عليك؟ يحس ده ملي مش بإرادتك وده مش بإرادتك، عشان يكسر كل ما جوانب الكبر. وإن كان طبعا في ناس للأسف، نسأل الله العافية والسلامة، برضو متكبرين حتى في الحج، يا برداش ينام في مزدلفة عشان ينام على التراب. واحد مرة قال لي كده، قال يعني أنا على التراب ده؟ قلت له أنت كلك على بعضك لا تساوي أنا في بولة من بولات النبي صلى الله عليه وسلم، ونام هو على السنوصر. وبعدين ده انت جاي ليه؟ انت جاي عشان خاطر تعمل ايه؟ انت جاي تتفسح ولا جاي تتنزل ولا جاي تصيف؟ فيعني تخيل لما يبقى نفسية فيها كده، ما ايه المطلوب مني؟ ده انا قلتك في، ده انا بقولك هجرة، بقولك مجاهدة، بقولك قصد لمعظم، بقولك توبة وإنابة للقلب وانكسار بين يدي الله عسى انه يعطيك. انت رايح تشحت، فلابد تتزلف، والبد توري الملك اللي بيعطي انكسار الشحات، مش تبقى رايح كده حاطط رجل على رجل. وبعدين تقول لي ما انا بقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، لا، دي بجاحه مش عبوديه. انما لابد ينكسر قلبك قبل لسانك، ولابد يطلب قلبك قبل لسانك. فالحج اتعمل في تواضع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب امثل الامثله في التواضع وخاصه في الحج. اضرب مثال واحد بس، طبعا عشان انا الموضوع طويل فانا مش هقدر كل حاجه، مثال واحد بس. أرسل ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ابن عباس ليت مزدلفة. كان طبعا السنة أن العمال الذين يقومون على خدمة الحجيج يسبقون ولا يبيتون في مزدلفة لضرورة خدمة الحجيج. فكان أرسل السقاة على رأسهم ابن عباس مع الضعف ومع العجز، هيروحوا يعملوا إيه؟ طبعا ما كانش في بقى القوارير البلاستيك المبردة والكوبايات البلاستيك اللي تشرب مرة فيها واحدة وترميها وما يتزمزم، لا، كانت العملية بير مزمزم. ده كان بير بطينة وبيطلعوا منه بالدلو ويشربوا. فطبعا الحجيج بيبقى كم كبير، فتسحبوا وتحموا بتاع، والميه بيمدوا ايديهم ياخدوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على دبته على بعيره، حديث عن النبي، فقال اسقني. قال ابن عباس، فابن عباس عارف ده مين، فبيقول لغلامه اذهب واتي من عند امك النبي صلى الله عليه وسلم بماء نظيف. قال اسقني. قال يا رسول الله انهم يضعون ايديهم فيها، دي ماء معكوكه. قال اسقني، فوالله لولا ان تغلبوا لنزلت عن دبتي وحملت هذا الحبل بتاع السقايه على عاتقي وضرب على عاتقي. لولا ان تغلبوا، يعني طبعا لما يوقف على البير البشريه كلها هتتكلم على البير، ده مين اللي واقف؟ عليه الصلاه والسلام. فهو بس خايف نفسه ينزل يشتغل معاهم ويشيل ويحط، وشرب من الميه، واخد بالك الميه اللي فيها دي. شوف ليه، ما هو ده مثال الحاج، ده القدوه الحسنه وده المثال والاسوه التي قال الله لنا قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وانت اسال نفسك كحاج، انت ترجو ايه؟ تقول ارجو اجيب شويه هدايا، وارجو اجيب شويه بتاع، وارجو مش عارف ايه، وارجو اعمل. لا، اذا كنت ترجو هذه الاشياء يبقى ما تروحش احسن، على الاقل هتوفر نفسك الاسام والسيئات. أما إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر، يبقى لازم تستحضر هذه المعاني، لأن هي المعاني التعبدية اللي هي جعلت في الحج. عشان كده جعل الحج إن إيه؟ كله زي بعض، كله زي بعض. يعني أنت بتلاقي الرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والوزير والكبير والغفير وصاحب الشركة والغفير وصاحب اللي مش عارف إيه واللي مش لاقي أشب، كله لابس رداء وإزار وماشيين جنب بعض، واخد بالك؟ وطبعا مع السعي ريحة العرق وريحة الهدوم وريحة ده وريحة ده، كل نوع من ايه؟ كسر النفس، كسر النفس. طبعا انت بتعامل مع الموضوع ده هو بتأفف، تبقى قرفان وزهقان، يبقى ما استفدتش من الحج، يبقى ما ألقيش نور الحج في قلبك، يبقى مش هترجع كيوم ولادتك وامك. لكن لما تبقى يعني عندك استعداد تكسر نفسك